توجه ميثم إلى عمله. شق طريقه عبر سوق صناعة السيوف وتوجه نحو دكانه. كان يحدوه الأمل أن يأتي أمير المؤمنين إلى السوق عند اقتراب موعد صلاة الظهر. رفع قطعة القماش عن سلال التمر وأخذ كرسيه ووضعها في الخارج قرب الباب. كان مشتاقاً لعطر صهر النبي، فهو يعشق المكان الذي يضع فيه أمير المؤمنين قدميه. مضت أيام وعلي عليه السلام لم يأتي إلى السوق إلا قليلا.
أخيرا ظهرت يا رجل، أين كنت منذ الصباح؟
رفع ميثم رأسه، إنه شاهين، العبد الذي يدعوه سيده بعبد الرحمن. أقبل بذلك الوجه المستطيل وتلك العينين الغائرتين وهو يرتدي لباسا عربيا مخططا بالأزرق والبني. لم يكن اللباس لائقا على جسده.
يا عبد الرحمن، لماذا تلبس هذا الجلباب؟ فهو لا يناسبك.
أنا مجبور على لبسها، فسيدي لا يحب اللباس العجمي.
سمعت أنه يعتزم الخروج من الكوفة.
صحيح، ولهذا الأمر جئت إليك. أريد أن أشتري التمر ليأخذه معه في سفره.
لأجل ذلك كنت تنتظرني؟
جئت منذ الصباح وعدت مرات عديدة، في النهاية لا يمكنني أن أشتري التمر من مكان آخر، فسيدي لن يقبل. التمر لديك نظيف وعلى نسق واحد. هذا التمر البرني لا كلام عليه.
جميع التمر جنى نخيل الكوفة يا عبد الرحمن.
ربما، لكن سيدي يقول إن تمر ذلك العجمي ذي العينين السوداوين شيء آخر.
ثم ضحك ومد يده وتناول حبة من التمر من غير أن يستأذن أحدا، ثم نظر حوله وحين لم يرى أحدا ألقاها في فمه وراح يمضغها. بعد ذلك لحس شفتيه وقال:
إنها تذوب داخل الفم مثل الزبدة وطعمها كالعسل.
لم تقل لي إلى أين يذهب سيدك؟
مد عبد الرحمن رأسه إلى الأمام وقال:
إنه غاضب من علي. أنت صاحب الخليفة، فلا تأخذ بهذا الكلام. إنه يعد أمير المؤمنين كافرا، ويقول يجب أن يتوب، ويقول ما كان يجب على الخليفة أن يصالح معاوية وأن يستمع إلى كلامه.
ماذا؟ يقول رستم إن ابن وهب وأصحابه هم الذين أجبروا الخليفة على هذا العمل. الآن صار صهر النبي مذنبا ويجب أن يتوب.
أعتقد أنه قد جن. يقول إنه وأصحابه قد أعلنوا التوبة، والآن دور علي، عليه أن يظهر ندمه. لهذا السبب قرر أن يخرج من المدينة مع أصحابه. يريد أن يذهب إلى أناس لم يضعوا أقدامهم في الكوفة قط. لقد سمعت أنهم نصبوا خيمة بالقرب من مكان مولدك.
ماذا تقول؟ مكان مولدي؟ سألتك أين سيجتمعون وينزلون يا عبد الرحمن؟
يا ميثم، قلت لك بالقرب من مولدك في النهروان.
ولكن
أنا أرى أنه الوقت المناسب كي تزور بلد آبائك وأجدادك. لعلك تجد خبرا عن أمك وأبيك، لعلهما ما زالا حيين. أسرع أسرع، هيا املأ سلتي بالتمر، وإلا سيعاقبني سيدي وهو بهذا المزاج الحاد.
أنا لا أبيع التمر إلى عدو أمير المؤمنين. أمامك كل هذا التمر، اذهب واشتري ما شئت من مكان آخر.
تغير لون وجه عبد الرحمن وصار طعم حبة التمر التي تناولها مرا في فمه. نظر إلى ميثم نظرة التماس ومد يده وقال:
ماذا؟ لا تفعل بي هذا يا ميثم، سيقتلني. يا ابن يحيى، أنا وأنت من القوم أنفسهم، وصداقتنا أهم من كل شيء. لا تجعلني عرضة للسان هذا الرجل السليط.
عبد الرحمن، لقد قلت كلمتي، أنا لا أبيع التمر للخائنين.
مشى عبد الرحمن قليلا وهو يلوم نفسه. وصل إلى باب الدكان، ثم عاد ليقول شيئا، غير أن ميثما أسكته بحركة من يده.
لماذا لا أستطيع أن أصون لساني الطويل؟ لعنه الله، سأقول له كانت دكانه مقفلة.
خرج عبد الرحمن من الدكان وهو يتمتم، ثم ما لبث أن عاد وقال لميثم:
لكن أين حقي؟
تبسم ميثم وقبض قبضة من التمر ثم وضعها في سلة عبد الرحمن.
ما دمت محبا لأمير المؤمنين فأمرك مختلف.
كانت حبات الماء تقطر من لحيته الطويلة، فيموج وجه القمر داخل البركة ويتراقص على وقع تلك القطرات ويمتلئ بالثنايا. برودة الماء كانت تنعش قلب ميثم وتدخل السلوى عليه. أخذ نفسا عميقا، توكأ على ركبتيه، ثم استوى واقفا وهو يزفر آهات مشبعة بالحزن والأسى. بدت أطراف البركة مظلمة وصامتة. تحرك بهدوء وعبر الجسر الخشبي الذي أبدل مؤخرا، فصار أكثر سعة من السابق حتى يستطيع الراكب عبوره من دون خوف. فقال في نفسه:
هذا المحيط بارد وغامض مثل مدينة الكوفة في هذه الليالي المخيفة.
دخل ميثم داره، وقف يتأمل بجانب النخلة وسط فناء الدار. مر بجانب النافذة، كان صالح ممددا في الغرفة تحت ضوء القمر، وشيرين في الجهة الأخرى تضم طفلها شعيبا إلى صدرها. فتمنى في نفسه:
هذه شيرين تتنفس بهدوء واطمئنان، كأن لا خبر يشغل بالها، كما أتمنى لو كنت مثلها فارغ البال. لم يكن بوسعي إلا أن أقلق، خصوصا مع تلك الشائعات التي كنت أسمعها من هذا وذاك في الأزقة والأسواق.
لقد أرسل معاوية بعض الرجال لقتل أمير المؤمنين.
ذلك الثعلب انهزم في ميدان الحرب، والآن يشرع بالقتل والنهب، ويرسل فرسانه إلى أطراف الكوفة ومدنها لقتل النساء والأطفال.
ماذا تقول يا رجل؟ ليس معاوية فقط هو المشكلة، فأشراف القبائل ورؤساؤها متعطشون لدماء علي.
يجب أن يغضبوا، فمتى كنت أنت وعبدك سواسية؟ أو رأيت رجلا عجميا يصبح جليس الخليفة ويكون كلامه مسموعا أكثر من كلامك؟
تلك الهمهمات التي كان يسمعها ميثم في الآونة الأخيرة جعلته يتألم ويكابد. وعندما كان يبث حزنه وألمه إلى أمير المؤمنين، كان علي يبتسم ابتسامة هادئة ويقول له إنه يعلم لماذا تبدل هذه الأفاعي جلودها الناعمة المرقطة، وإن هؤلاء عبيد الدنيا ودنياهم أصبحت في خطر. كان ميثم يلجأ إلى أصدقائه فيظهر لهم قلقه، لكن أحدا منهم لم يكن ليقنعه، فهم أيضا كانوا قلقين مثله. قال له صديقه جندب الأزدي:
ألا تسمع يا ميثم فحيح الأفاعي؟
نعم يا أخي، لقد اضطربت الدبابير.
الأسوأ من ذلك كله تلك الشائعات التي يهتز لها الإنسان وتسرق النوم من الجفون.
يجب أن نراقب تحركات الغرباء. أرى أشخاصا هذه الأيام لم أكن أراهم سابقا في الكوفة، خصوصا في حي بني كندة، لقد أصبح عشا للدبابير.
لعل هذا هو السبب الذي جعل الأشعث قليلا ما يخرج إلى الضوء.
كان ميثم يتأوه ويفكر في أمانيه، ماذا كان يعتقد وماذا يرى؟ كان كلام جندب مثل الخنجر يجرح قلبه ويقطع كبده إلى قطع. قال جندب:
قلنا ما إن يأتي أمير المؤمنين إلى الكوفة حتى يذهب الحقد والبغض، ولكن
كان ميثم يتذكر الأحاديث التي سمعها هنا وهناك وهو في غاية القلق والحزن.